قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوائل الفتوى الحموية، وهو يشرح وجه التشابه بين المنافقين وبين فطاح لعلماء الكلام ورجال التشريع وكبار المتصوفة الذين أعرضوا عن كتاب الله تعالى وبما جاء وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فإن هؤلاء الذين تقدم ذكرهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، إذا دعوا إلى الله وإذا دعوا إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أعرضوا عن ذلك وهم يقولون، والجملة حالية، أعرضوا والحال أنهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها. والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، أي يقول علماء الكلام: اعتمادنا على الأدلة العقلية ليس رفضا للكتاب والسنة، ولكن نريد التوفيق بين الأدلة العقلية التي هي الأدلة القطعية وبين الأدلة النقلية التي هي ظنية. لا نريد رفض الكتاب والسنة، ولكن نريد التوفيق بينهما. إذا كنتم تريدون التوفيق، لماذا جعلتم المقاييس العقلية هي العمدة، وجعلتم كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لتلك المقاييس؟ هذه مجرد دعوة. وكذلك رجال التشريع يقولون: نحن نؤمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله، والكتاب كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، ولكن الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة أحكام قاسية غير مناسبة في هذا الوقت، وإنما ندعو إلى العمل بالأحكام المستوردة والتشريع القانوني توفيقا بين الكتاب أو بين الشريعة وبين القانون. نكون مع المتأخرين، مع المعاصرين ومع المتقدمين. أما المتقدمون فبمجرد الإيمان بالكتاب أنه كتاب الله لا العمل به. وأهل الأذواق كبار المتصوفة قالوا: لم نرفض الشريعة لأننا قد عملنا بها، ولكن وصلنا إلى درجة أننا نعمل بالحقيقة والشريعة لغيرنا لأتباعنا. وهكذا تشابهت قلوبهم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، والكلام الآن ينصب على علماء الكلام، وإنما نضيف أحيانا بالمناسبة رجال التشريع ورجال وكبار المتصوفة من باب القياس والتشابه، وإلا موضوع البحث مع رجال الكلام ومع المتكلمين. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين. المراد بطواغيت المشركين هنا الفلاسفة، لأن المشركين، مشرك العرب، ليس لهم بحث في هذا الباب، وإنما بحث في توحيد العبادة، ولكن أواغيت المشركين هنا هم المتفلسفة أو رجال الفلسفة أو السابئين، أي بعض السابئين الذين لم يؤمنوا، لأن من السابئين من آمن بالله واليوم الآخر، لكن من السابئين من هم من المتفلسفة أو بعد ورثتهم. إذا فسرنا المشركين طواغيت المشركين بفلاسفة اليونان، بعد من ورثهم أو بعد ورثتهم هم الفلاسفة الإسلاميون كأبي نصر الفارابي وابن سينا والكندي، لأن هؤلاء كما قلنا غير مرة الفرق بينهم وبين مشايخهم وأساتذتهم من اليونانيين الاختلاف في الجنسية فقط، وإلا العقيدة هي الذين أمروا أن يكفروا بهم. أمر كل مسلم أن يكفر بالطاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطواغيت جمع طاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود عبده من دون الله، ومن مطاع أطاعه على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن متبوع اتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم طواغيت. قال مثل فلان وفلان، ولم يصرح بأسمائه. وكان الشيخ حين كتب هذه الفتوى وهذه الرسالة في أثناء المعركة مع علماء الكلام ومع وحدة الوجود والفلاسفة وجميع الطوائف المنحرفة تقتضي المصلحة عدم التصريح بأسمائهم، لذلك قال مثل فلان وفلان، وإلا الفلاسفة اليونانيون معروفون كأرسطو، والفلاسفة الإسلاميون معروفون كابن سينا، ولكن الوقت غير صالح لسير الدعوة أن يصرح بأسمائهم في ذلك الوقت. وعمن قال كقولهم من الذين قلدوهم من علماء الكلام كجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأمثالهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى فلا، أي لا يؤمنوا هؤلاء الذين يدعون الإيمان بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس بمؤمن كل من يدعي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بشروط الآتية. وربك يقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليشرف نبيه بهذه الإضافة، هذه من المقامات التي يكتسب فيها المضاف إليه التشريف من المضاف. فالرب سبحانه وتعالى يضيف نفسه إلى نبيه فيقسم بنفسه سبحانه فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، لا يؤمن الذين يدعون الإيمان بك وبما جئت به، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما يختلفون فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصادقون في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يختلفون فيه، سواء كان ذلك في أصول الدين وفي فروع الدين. ثم بعد التحاكم يجب ألا يجدوا في أنفسهم توقفا وحزازة وحرجا وضيقا من حكمه عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سواء كان الحكم لك أو عليك. بهذا تكون مؤمنا صادقا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الانتساب إلى الملة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تقتنع بالحكم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله، لا في عقيدتك ولا في أحكامك ولا في عبادتك ولا في سياستك ولا في اقتصادك، تستغني عنه أو تحاول الاستغناء عنه في كل ذلك وتكتفي بمجرد الانتساب إلى الإسلام، ليس ذلك بإيمان وإنما هي دعوة. يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إنما أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل ليحكم بين الناس، يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه، وعلى الناس إن كانوا صادقين في إيمانهم أن يكتفوا بذلك وألا يكتفوا بمجرد الانتساب، وإلا كان يعيش في هذه المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منافقون ينتسبون انتسابا ظاهرا إلى الإسلام وهم غير مؤمنين وغير مصدقين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولازم
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مرد عند التنازع، لأننا نعلم بالإضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده.
إن بعد القول مكسورة دائما.
إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. وبالإضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة مقالة أهل الكلام في الحكم على ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه لا يفيد اليقين ولا بد من عرضه على الأدلة العقلية إن وافقت نصوص الكتاب والسنة الأدلة العقلية قبلت، وإن خالفت ردت إلى تفاصيل ما تقدم إلى آخر تفاصيل ما تقدم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، إذا كان هو غير كاف للناس في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي عبادتهم كيف يكون هدى للناس أو بيانا أو شفاء أو شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع؟ هذا ما يلزمهم إلزام، وإن لم يصرحوا بذلك لكن هذا يلزمهم إلزاما، وهذا الأسلوب الذي سلكه شيخ الإسلام هو الأسلوب الناجع عند علماء الكلام المقبول. لذلك يكثر شيخ الإسلام من المناقشة العقلية نظرا إلى القوم، لأن القوم كثيرا ما يعتمدون على الأساليب العقلية دون سرد النصوص من الكتاب والسنة. هذا الذي حمل الشيخ أن يستعمل هذا الأسلوب كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون الذين يتكلفون أكثر من اللازم وهم المتكلمون. إنه الحق الذي يجب اعتقاده، هذا مقول القول لقوله إنما يقوله هؤلاء المتكلمون، أي هم الذين يقولون إنه الحق الذي يجب اعتقاده. الذي يجب اعتقاده ما هو؟ مقاييس الأدلة العقلية لا نصوص الكتاب والسنة. لم يدل على ذلك لا الكتاب ولا السنة، لا نصا ولا ظاهرا. تقدم بيان معنى النص ومعنى الظاهر. النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين. وإنما غاية المتحذلق، المتحذلق المتكلم، الفصاحة والبلاغة والعلم، يقال له متحذلق. غاية المتحذلق من علماء الكلام أن يستنتج هذا، أن يستنتج أن الحق فيما يقولون من تأويل النصوص وعدم الأخذ بظاهرها. من أين يستنتج؟ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الصفات السلبية التي وردت في الكتاب. الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، ولكن المتحذلق فاته. إن أي نفي في الكتاب والسنة إنما ورد لتضمنه كمال ضده. كل نفي جاء في الكتاب والسنة في صفات الله إنما يدل على المدح لأنه يتضمن كمال ضده. ولم يكن له كفوا أحد لغنى سبحانه، هل تعلم له سميا مساميا وندا ونظيرا لكماله ولغناه أيضا ولأنه ليس كمثله شيء. فاتهم هذا المعنى، لذلك لا يكثر في الكتاب والسنة ورود الصفات السلبية، وإنما يرد إذا كان يتضمن كمال ضده. أما الاستدلال بمثل هذه الآيات على نفي الصفات إنما هو تكلف كما سيأتي. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك، من دل الخلق بمثل هذه الآيات على هذا المعنى بقوله تعالى هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، ترك المرء القريب عنده فذهب يطلب النجعة في أماكن بعيدة، والمرعى عنده عند منزله وعند قريته. ومثل هذا إما ملغز ما يريد البيان، لغز من الألغاز الغامضة التي لا تفهم، أو يريد أن يدلس على الناس ولا يريد البيان. من يريد البيان لا يمكن أن يستدل بمثل هذه الآيات على نفي صفات الله تعالى، بل يستدل بمثل هذه الآيات على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. الآيات التي تلوناها واستدل أهل الكلام بها على نفي الصفات إنما تدل على تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لذلك تجدون في قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه يأتي بعد ذلك بإثبات الصفات ويقول وهو السميع البصير. ولو كان مثل هذا النفي الغرض منه نفي الصفات لما يأتي بإثبات الصفات بعد هذا النفي، وإنما هذه الآيات وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة الغرض منها تنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره.
وما خالف إيه؟
ظاهره.
نعم.
وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا يوافق فتوقفوه.
فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه عندي، كل واحد يمشي. نعم.
وما لا يوافق فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة، لا يزال الشيخ يناقش القوم بالأدلة العقلية. ولازم هذه المقالة أي الاستدلال بالنصوص التي تقدم ذكرها على نفي الصفات، وأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. ظاهر هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. لماذا؟ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. قبل الرسالة كانت الناس تتحاكم إلى مقاييس عقولهم في كل شيء وتختلف، وكل يركب رأسه على حسب ما زين له عقله ويمشي، متفرقين غير مجتمعين، لأن المقاييس العقلية تفرق ولا تجمع. إذا كان بعد نزول الكتاب لا يزال مرد الناس المقاييس العقلية، ماذا استفادوا من نزول الكتاب؟ وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. أولا أتعبتهم في حفظها وقراءتها، ثم شوشت عليهم لأنها جاءت بخلاف ما كانوا يعتقدون في عقولهم، بذلك زادتهم عمى وضلالا، ولم تخرجهم إلى الهدى، ولم تكن لهم نورا. هذا ما يلزم هؤلاء القوم. يقول الشيخ بعد ذلك مستغربا: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين هذه الآيات والأحاديث، أي آيات الصفات وأحاديث الصفات، لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، لأن الغرض من إنزالها امتحانكم كما تقدم. هي نزلت لامتحانكم، لا تعتقدوا ظاهرها، ولكن اعتقدوا ما دلت عليه مقاييس العقول، أو اعتقدوا كذا وكذا ليدلوهم على معاني بعيدة ومخالفة لما دلت عليه نصوص الصفات من الكتاب والسنة. لم يحصل ذلك، فإنه الحق، وما خالف ظاهره، وما خالف ظاهر مقاييس أي ظاهر الأدلة العقلية، فلا تعتقدوا ظاهره ظاهر النصوص. إذا خالفت ظاهر النصوص ظاهر الأدلة العقلية لا تعتقدوا ظاهر النصوص. أو انظروا، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، لأن العقل هو المقدم، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه، على ما تقدم من التفاصيل في ذلك. لم يحصل هذا التوجيه وهذه النصيحة لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف. إذا كان الأمر كذلك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ هذا الكتاب للناس، وعندما تكلم بالوحي في صفات الله تعالى، يريد من الناس أن يأخذوا ظاهر الكتاب والسنة الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولا يريد خلاف ذلك. لو كان يريد خلاف ذلك لبين ذلك الخلاف.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييسكم، إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبق أصلها في أواخر عصر التابعين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، علم بإعلام الله تعالى. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور الغيبية التي ستقع بعده، وقد وقع أكثرها المغيبات التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يقع وستقع ولا بد، ذلك بإعلام الله تعالى، لأن الله يطلع من شاء من رسله على بعض المغيبات. وإذا اطلع نبي من الأنبياء على شيء من المغيبات أصبح في حقه معلوما وليس بغيب، وهذا يسمى الغيب النسبي، أي بالنسبة لغيره غيب، وبالنسبة له خرج عن كونه غيبا، صار معلوما لأن الله أعلمه. لذلك قال: فقد علم ما سيكون. لا يؤخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا، لا، لا يعلم الغيب مطلقا إلا إذا أعلمه الله، تلك في أمور معروفة محصورة ومعدودة. وأما غير الأنبياء فلا يعلمون شيئا من الغيب، لأن الله لا يطلعهم على الغيب. والاستدلال بمثل ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات أن الصالحين يعلمون الغيب غلط، وقياس مع الفارق. هناك فرق كبير بين الصالحين، لا يشترط فيها أن تظهر للولي الأمور الخارقة للعادة، قد تظهر وقد لا تظهر، وإن ظهرت فهي بيد الله والولي ليس له من الأمر شيء. أما النبوة فبالاختيار والارتضاء والاصطفاء، يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده للنبوة والرسالة فيؤيدهم بالمعجزات، وقد يطلعهم على كثير من المغيبات. وبعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين للناس كل شيء، قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، بين لهم كل شيء يقربهم إلى الله ودعاهم إلى ذلك، وبين لهم كل شيء يبعدهم عن الله وحذرهم من ذلك. قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، أي تارك فيكم كتاب الله. هذا هو المنهج، منهج الصحابة ومنهج التابعين، وبعبارة أخرى منهج السلف هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهج السلف منهج منزل ومبين من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس منهجا وضعيا وضعه بعض المصلحين باجتهادهم، بخلاف غير منهج السلف. غير منهج السلف جميع المناهج وضعية، وضعها المصلحون باجتهادهم وبآرائهم قد يصيبون وقد يخطئون. أما منهج السلف فمنهج منزل فكله حق، وإن كان السلفيون ليسوا بمعصومين ولكن المنهج كله حق. نحن نفرق بين المنهج وبين أصحاب المنهج. أصحاب المنهج ليسوا بمعصومين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يخطئون، ولكن المنهج من حيث هو كله حق وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وبعد، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من ثبته الله وثبت على العقيدة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ربه في إثبات جميع الصفات، وهي التي كان عليها الصحابة والتابعون. من سار على هذا المنهج فهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. صلاح المنهج معروف ومحل إجماع، ومن يريد أن يكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى وتوفيقه يدرس المنهج ويكون على يقين في فهم المنهج ويسير على هذا المنهج، لا ينظر إلى الوقت الذي هو فيه. ليس معنى السلفية كما يزعم بعض المتحذلقين فترة زمنية انتهت، لا، هذه مغالطة. السلفية لن تنتهي، لأن السلفية ذلك المنهج. المنهج، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذا الأسلوب: إني تارك فيكم، تارك، النبي تارك فيهم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. من تمسك بما دل عليه الكتاب والسنة حتى يرفع الله الكتاب، سيرفع هذا الكتاب يوما ما. من تمسك بما دل عليه الكتاب حتى يرفع وعمل به فهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. لذلك تشويش بعض المشوشين في زعمهم يقدسون السلف والسلفية ثم يقولون تلبيسا: إنها قد انتهت، فترة من الزمن انتهت بانتهاء الصحابة. مغالطة، لا ينبغي أن تنطلي مثل هذه المغالطة على الشباب. السلفية منهج، منهج رباني مستمر، لن ينتهي ولن يرفع إلا مع رفع الكتاب ومحو الكتاب من الصدور. وعندما يرسل الله الريح لتقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بذلك ينتهي كل خير وكل شيء. وقبل ذلك تبقى السلفية والسلفيون وهم الفرقة الناجية، رضي من رضي وأبى من أبى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على ما مثل على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية التي هي أصح من هذا هم الجماعة. قال في الفرقة الناجية هم الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الكتاب والسنة ولم تفترق. لذلك لا ينبغي أن ينطلي ما يقوله بعض المؤلفين إن الفرقة الناجية ثلاث فرق: الأثريون فإمامهم الإمام أحمد، والأشاعرة إمامهم أبو الحسن، والماتريدية إمامهم أبو منصور الماتريدي. هذا اختراع جديد لا ينطلق ينقلي عليكم هذا، ربما تقرؤون في بعض الكتب للأسف المؤلف حنبلي ولكن هفى هفوة، وقد علق على هذه الهفوة بعض رجال الدعوة من الثابتين على المنهج الشيخ عبد الرحمن أبو طير والشيخ سليمان بن سحمان على هذا التقسيم الذي قام به صاحب لوامع الأنوار. وهل تعرفون صاحب لوامع الأنوار؟ صاحب لوامع الأنوار قد هفى في بعض المسائل، منها هذه المسألة، راجعوا في المجلد الأول في صفحة 37 هامش رقم 4 تجدون هناك هفوة غريبة وتعليقا من رجال الدعوة السلفيين الذين وصفوا ذلك بأنها مصانعة منه للأشاعرة. نعم.
ثم أصل هذه المقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني
لحظة ممكن شيء، فهلا قال قرأت هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الفرقة الناجية: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. هل قال هذا؟ هذا الذي عليه المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم الذين يزعمون إن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، صرحوا بهذا في كتبهم، نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله وأن ظاهرها ضلالة، بل قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر. راجعوا حاشية الصاوي على الجلالين في سورة الكهف وفي سورة فاطر تجدون العجائب، لأن الرجل كان معاصرا في أول هذه الدعوة وقد كتب كتابات مضللة، من ذلكم قوله: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. لو كان الأمر كذلك كان الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما يبين أن يبين هذا المعنى، هل قال ذلك؟ حاشا، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، أي من عصر العباسيين إلى يومنا هذا. في هذه المقالة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، إشارة إلى ما قام به جعد بن درهم وجهم بن صفوان، هؤلاء كانوا في عصر التابعين، وإن جعدا إنما قتل بفتوى من علماء التابعين لأنه أول من أعلن بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أفتى علماء التابعين بردته فقتل يوم العيد في مصلى العيد، ذبح كما تذبح الشاء، لأن الغيرة كانت قوية في العلماء وفي الأمراء، أفتى العلماء بقتله، وأمير المنطقة خطب خطبة العيد فقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بجعد بن درهم، فنزل فذبحه في المصلى. هكذا كانت الغيرة على هذه الدعوة وعلى المحافظة على هذا المنهج الذي يتهجم عليه اليوم كل متحرك بحريته. الله المستعان. نعم.
ثم أصل هذه المقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في المقالة في الإسلام
هذه المقالة
أنه فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان
عن أبان
بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد
قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يريد أن يبين لنا سند علم الكلام، أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، سواء كان تعطيلا كاملا أي عدم إثبات شيء من الأسماء والصفات كمذهب جهم، أو تعطيل الصفات مع دعوى إثبات الأسماء كما هو مذهب المعتزلة، خلوكم معي، أو تأويل بعض الصفات وإثبات بعضها لكن بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية كمن؟ كالأشاعرة والماتريدية. هذا كل اسم التعطيل. بل كلمة الجهمية السلف الأخير الذين حضروا زمن الأهواء يطلقون الجهمية على كل معطل وإن لم يكن من أتباع جهم بن صفوان، أي سواء كان معتزليا أو أشعريا. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، سيأتي السند بالتفصيل، وضلال السابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله تعالى ليس على العرش حقيقة. هذه العقيدة التي يعتقدها اليوم الكلابيون الذين يسمون أنفسهم بالأشعرية، وأن معنى استوى بمعنى استولى والسلطان والغلبة والقهر والهيمنة ونحو ذلك. هو الجعد بن درهم، أول من سمعت منه هذه المقالة جعد بن درهم، وأخذها عنه عن جعد الجهم بن صفوان وأظهرها، لأن جعدا كما سمعتم بادر به التابعون علماء وأمراء فقتلوا فأراحوا الناس من شرهم من شره، ولكن بعد أن أخذ العقيدة جهم بن صفوان، وجهم كان يتنقل يتهرب من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد في أثناء نشره لهذه العقيدة، وأخيرا هلك أو قتل على اختلاف في الرواية. لما كان الذي أظهر هو جهم وليس بجعد نسبت إليه مقالة الجهمية، قالوا الجهمية ولم يقولوا الجعدية. ثم قيل وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان هذا السنة، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينتهي سند علم الكلام إلى أخبث يهودي، ذلك اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تطيب نفس مسلم أن يعتقد عقيدة ينتهي سندها إلى هذا المنتهى؟ الله المستعان. نكتفي بهذا المقدار.